الدرس العاشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن مصيبة عظمى قد ألمت بإخواننا المسلمين في كوسوفا، وهو جرح غائر جديد يثعب دما في جسد هذه الأمة الإسلامية. أصيبوا بالقتل والاعتداء على الأعراض ونهب الأموال والأمتعة والبيوت والتشريد، وذاقوا ألوانا من الجوع ومشقة بالغة حتى في التشريد، فيشرد في كل يوم عشرات الآلاف، وفي يوم القصف شرد مئات الآلاف في يوم واحد، ويذوقون قبل ذلك حصارا مؤلما وجوعا طائلا، ويقطعون أثناء التشريد عشرات الكيلومترات أو أكثر من ذلك. فتصور حاله وحال الأسرة وهي تقطع هذه المسافة الطويلة ومع أطفالهم، وكيف يحملونه. والمتابعون للحدث يعلمون ويدركون أن ما أصاب الأمة في كوسوفا أعظم وأشنع مما أصابها في البوسنة والهرسك، مع عظم ما أصابها إنها مأساة عظيمة وأحداثها كثيرة بلغتهم منها الكثير. وأمر مهم لا بد أن نقف فيه معنا وقفة لمعرفة الواجب الشرعي تجاه هذا الحدث العظيم. أولا، هذا الموضوع له صلة بأصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو موضوع الولاء والبراء، والواجب بذل الولاء لهم بتحقيق الأخوة الإسلامية والوحدة الإسلامية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال أيضا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فتصور ذلك البدن الذي أصيب بجرح كبير في ساعده، أو بكسر في عظم ساقه، فإنه يذهب بكله إلى المستشفى ويبقى فيه ويبيت بكله لا ببعضه، ويتألم ألما كاملا. وهذا هو الواجب أن يكون في حال الأمة. ولاحظ تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم البليغ: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، في المودة والرحمة والعطف فيما بينهم، كمثل الجسد الواحد. ونحن الآن يمضي علينا الخبر في الإذاعة، فربما نتأثر وربما لا نتأثر، فإن تأثرنا فكثير منا يكون أثره محدود آني، ينتهي بانتهاء سماع الخبر أو إغلاق المذياع أو طي تلك الصحيفة. وربما حوقن الإنسان واسترجع، وربما قال كلمة ثم مضى وكأن شيئا لم يكن، وهذا خلل كبير في ولاء هذا الإنسان لإخوانه المؤمنين. والواجب أن يشعر بشعورهم وأن يتألم بألمهم وأن يحزن لحزنهم، فيتصور ذلك الرجل الذي قتل أنه أخوه أو أبوه أو ابنه، ويتصور تلك المرأة التي اعتدي عليها أو قتلت أو شردت أو طردت أنها أخته أو أمه أو ابنته. تصور ذلك الطفل الذي يبكي ويئن ويرى ما يفعل بأبيه وأمه وأهله بين عينيه، تصور أنه قريب لك أو ابنك أو أخوك، تصور أنك أنت الذي شردت من بيتك وطردت لتمشي مسافات طويلة إلى أمر لا تدري ما. ثانيا من بذل الولاء لهم تحقيق النصرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يسلم ولا يظلم، لا يسلم ولا يخذله. الخذلان ضد النصرة، فإذا لم نحقق النصرة وقعنا في الخذلان، والخذلان صفة ذميمة كل الذم. ومن النصرة الواجبة تجاه إخواننا المسلمين في كوسوفا، أولا رفع الظلم عنهم بكل ما يمكن، ويتقي المؤمن في ذلك ما استطاع. ثانيا الدعم المادي والإغاثي، وحث الناس على ذلك. ثالثا أن يصحب العمل الإغاثي تعليمهم أهم أصول الإسلام وأحكامه. رابعا تعريف الناس بقضيتهم وتعريفهم بالواجب الشرعي تجاه هذه القضية في الفقه. الخطيب يخطب بالناس، والإمام في مسجده، والمدرس بين طلابه، وكل واحد بين أسرته وأقاربه ومن حوله وفي مجالسه، يبين لهم حقيقة الأمر، يوضح لهم حقد الصرب النصارى المجرمين وكيف يعلنونها في كل مكان وفي كل وسيلة إعلام، ويقولون التطهير العرقي، يسمون قتلهم وحربهم ضد المسلمين في كوسوفا التطهير العرقي، يعني إبادة المسلمين عن بكرة أبيهم والقضاء عليهم، لأن هذا العرق لا بد أن يقضى عليه في أوروبا، ولذلك يقتل منهم ما يقتل والباقون مشردون في كل بقاع الأرض وفي مدن وبلدان مختلفة حتى تضيع هويتهم. وكم بقي فيهم من الإسلام إلا الاسم وما يبقيهم في دائرة، فإذا ذهبوا من هنا وهناك اضمحلوا، وربما ذهب دينهم. ولم يبق في كوسوفا كثرة إسلامية. خامسا الدعاء لهم، الدعاء لهم من كل أحد دعاء عاما وفي كل وقت، كل واحد منا يدعو لهم بكل ما يستطيع، يدعو لهم في الصلاة، في خارج الصلاة، في أوقات الإجابة، في غيرها يدعو لهم. سادسا قنوت النوادل في الصلوات الخمس كلها، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أنه قنت في الظهر، ثبت في صحيح البخاري أنه قنت في الظهر والمغرب والعشاء والفجر، يعني الصلوات الخمس دون العصر، كل هذا قد ثبت في صحيح البخاري. وثبت أيضا أنه قنت في العصر بإسناد صحيح عند أبي داود وغيره. وبهذا ننتهي من هذه المقدمة المهمة التي رأيت أهمية ذكرها وبيانها، وفيما بقي من الوقت نرجع إلى درسنا. قال المؤلف رحمه الله في صفة الوضوء: ثم يرفع نظره إلى السماء بعدما ينتهي من الوضوء، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أولا، رفع النظر إلى السماء هذا ورد يعني بزيادة ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تفعل. إذا انتهى الإنسان من الوضوء لا يرفع بصره إلى السماء، لأنه لم يثبت في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن يذكر الدعاء المأثور. والدعاء المأثور أن يقول ما أورده المؤلف وزيادة أيضا: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. والدليل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. متفق عليه، وهذا فضل عظيم فتأملوا فيه. زاد الترمذي بإسناد صحيح على هذه الرواية، رواية الصحيحين: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ويسن أيضا أن يذكر دعاء آخر، وهو ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وجاء فيه: ومن توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. والحديث صح الألباني كما في الإرواء. ثم قال المؤلف: والواجب من ذلك النية. يعني لما ذكر صفة الوضوء والذكر بعده أراد أن يبين ما هو الواجب من المسنون فيما مضى. قال: والواجب من ذلك النية. ويعني الأولى أن يقول، وربما هو يعني أجمل في كلامه فذكر الواجب وأراد به ما هو شرط لصحة الوضوء وركن فيه وما هو واجب فقط. والواجب في ذلك النية، والدليل على ذلك حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات فإذا نوى التبرج لم يرتفع حدثه. والغسل مرة مرة ما خلا الكفين، فهذا هو الحد الأدنى الواجب. أما الغسلتين والثلاث هذه سنة، زيادة عن واحدة إلى الثلاث سنة. قال: ما خلا الكفين، فإن غسل الكفين في بداية الوضوء ليس بواجب ولا حتى مرة واحدة، وإنما هو سنة. وإنما يجب أيضا في حالة واحدة، وهي عند الاستيقاظ من النوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر يقتضي الوجوب. قال: ومسح الرأس كله، وهذا أيضا ركن من أركان الوضوء، مسح الرأس، وهذا ظاهر. والفائدة هنا في قوله كله، فلا بد من مسح الرأس كله، وهذا تنبيه إلى خلاف في المسألة. فإن بعض العلماء قال يكفي غسل بعضه، فقال بعضهم ربعه ثلثه، بل قال بعض أهل العلم يكفي إذا مسح ثلاث شعرات، يعني في مقدمة الرأس كما نرى بعضهم يفعله، ويقول قد أجزأ مسحه. والصحيح من هذه الأقوال هو ما ذكره المؤلف، هو أن الواجب مسح جميع الرأس. والدليل على ذلك الآية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم: وامسحوا برؤوسكم. الرأس يشمل كله لا بعضه، ثانيا جاء ذلك مفسرا مبينا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يمسح رأسه كله بيديه يقبل بهما ويدبر، والرأس كغيره من الأعضاء، فكما أن اليد لا بد أن تغسل كلها والقدم كذلك كله، فالرأس لا بد أن يمسح كله. وترتيب الوضوء على ما ذكرنا أيضا، الترتيب شرط لصحة الوضوء، فلو بدأ بغسل اليدين إلى المرفقين قبل الوجه ما صح وضوء. وهذا وإن كان في المسألة خلاف، إلا أن جماهير العلماء على اشتراط الترتيب في الوضوء وأنه شرط لصحة. والدليل على ذلك أولا الآية، آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أهل العلم أدخل ممسوحا بين مغسولات، الممسوح هو مسح الرأس، الرأس أدخل ممسوحا بين مغسولات، فهذا يدل على، وهذا دليل على وجوب الترتيب. ثانيا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أبدا ودائما، والأصل في العبادات التوقيف فتفعل كما ورد فنأخذها كما ورد، فلا يصح الوضوء إلا بما ورد مرتبا. وقال بعض أهل العلم بأن الترتيب سنة وليس بواجب، وهو قول ضعيف، وقد استدل في ذلك بحديث عن ابن عباس في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه غسل قدميه ثم مسح رأسه، والحديث ضعيف كما بين ذلك النووي. ثم أيضا ثم تأتي للترتيب كما هو غالب النصوص الكثيرة الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ربما تأتي أحيانا وليس المراد بها الترتيب، وهذا له شواهد في السنة، فربما تخرج على هذا. ثالثا إذا أردنا أن نستدل به فنقف على ما ورد، فنقول جدلا يجوز تقديم غسل القدمين على مس الرأس، ولا يعني هذا أن يأتي الإنسان فيبدأ بغسل قدمه اليسرى ثم يغسل يده اليمنى ثم يمسح رأسه ثم يغسل وجهه ثم يغسل قدمه اليمنى ثم يتمضمض ثم يغسل يده اليسرى ثم يستنشق فيستنثر، ونقول له وضوءك صحيح وإنما تركت سنة. لا، هذا ما هو صحيح. قال وأن لا يؤخر، وأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله، وهذا المراد به ما عبر عنه أهل العلم بالموالاة، فالوضوء جاء متواليا فيثبت كما ورد. ثم قال والمسنون التسمية، يعني التسمية في بداية الوضوء، والأرجح كما مر معنا أن التسمية في بداية الوضوء ليس شرطا فيه، والأظهر والله أعلم أنه واجب، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الذي مر معنا أيضا في الدرس الماضي حينما تفجر الماء من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا بسم الله. ثم قال وغسل الكفين، هذا في بداية الوضوء ثلاثة، وسبق بيان وجوب غسل الكفين إذا استيقظ من النوم، وقيده بعض أهل العلم بالنوم بنوم الليل، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، قد مر معنا في حديث لقير بن صبرة. قال وتخليل اللحية والأصابع، وسبق معنا في صفة الوضوء صفة التخليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كفا من ماء وأدخله تحت حنكه، وهذه أبلغ صورة يتم بها تخليل اللحية، لأن يأخذ الماء فيدخل من الأسفل فينزل فيكون الماء بين اللحية وشعره، بين شعره. فإنه في غسل الوجه جاء على ظاهره ومقدم اللحية، وبهذا التخليل بهذه الصفة يكون قد أتى على تخليلها تخليلا تاما. والأصابع مر معنا أيضا صفته في الدرس الماضي، وأن أصابع اليدين تكون يعني بهذه الصفة، يدخل أصابع يديه في بعض، والقدمين تكون بخنصر يده اليسرى، حديث المستورد بن شداد مر معنا في الدرس الماضي. قال ومسح الأذنين ومرت صفته، وغسل الميامن قبل المياسر، والقول بالوجوب هنا قوي لمداومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والغسل ثلاثا ثلاثا فإنه سنة، أو اثنين اثنين مرتين مرتين، فالأفضل أن يتوضأ الإنسان ثلاثا ثلاثا، وأحيانا أيضا يسن له أن يتوضأ مرتين مرتين، فإن احتاج وكان مصلحا وأراد أن يتمسح مسوحا خفيفا توضأ مرة مرة، فيكون بذلك قد طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتكره الزيادة عليها على ثلاث، فإنه بدعة، والإسراف في الماء، أي ويكره الإسراف في الماء. ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، وقارنوا بين حال النبي صلى الله عليه وسلم وحالنا اليوم، فيأتي البعض فيفتح الماء ويتركه ويهدر وبكميات كبيرة، والصواب أن يراعي نزول الماء. فإذا أراد أن ينتقل مثلا من مسح الرأس إلى غسل القدمين، وقد يأخذ هذا من شيء من الوقت، يوقف الماء ثم يغسل قدمين. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك أحكام السواك، ولعل الأولى أن نرجعها إلى الدرس القادم. أنتقل إلى الأسئلة. يقول ماذا لو استيقظت من النوم ثم شرحت في الوضوء مباشرة، فهل قال أحد من أهل العلم ببطلان هذا الوضوء؟ ما أدري وش الإشكال، ما فهم، لكن إنسان استيقظ يتوضأ مباشرة. طيب، أي لا، الوضوء صحيح لكن ترك واجب، الوضوء صحيح لكنه ترك واجبه، يعني بدأ بالمضمضة مباشرة، غسل وجه مضمضة استنشق وما غسل يديه. أنا هذا الذي فهمته، يعني بمعنى أنه ما غسل يديه ثلاثا، هو يجب أن يغسل يديه ثلاثا سواء كان فيه إناء أو ما فيه إناء. لا، ما يعني أن المطلوب أمرين، الأمر الأول غسل يدين ثلاثا، ثاني أن يكون قبل دخولهما فيه. طيب، فإذا لم يكن إناء بقي الأمر الأول وهو غسل يدين ثلاثا، وذلك خص بالاستيقاظ من النوم، والله أعلم بالصواب. نعم، يرفع الإناء وفيسكب على يديه خارج الإناء فيغسل ثلاثا، ثم بعد ذلك يدخل يده في الإناء ليتمضمض. يقول أنا إمام لأحد المساجد، وجماعة المسجد يغلب عليهم الجهل، وربما لو قلقت في صلاة الفجر لصار هناك لغط وكلام، فما رأي فضيلتكم؟ تبين لهم السنة، وكيف تنتشر السنة إلا بطلبة العلم. يقول هل ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قانت في الفجر والمغرب حتى فارق الحياة أو مات، أو ما معناه؟ وإذا كان ورد فكيف يجاب عليه من قال قنوت النوازل على الدوام؟ الموضوع هذا طويل وفي كلام يعني كثير ما يسع الإجابة القصيرة، لكن هذا ليس في صحيح مسلم، حديث أنس ليس في صحيح مسلم، مختلف في صحته، وممن لم يثبته شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك ابن القيم حكم بضعفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استمر يقنط في الفجر حتى لا زال يقنط في الفجر حتى مات. فأجابوا عنه بأجوبة. الجواب الأول ما ذكر من ضعفه، ثاني على فرض صحته، فإن المراد بالقنوت، المراد بالقنوت هو الإطالة في الصلاة، وليس القنوت الذي انحصر عندنا في الاصطلاح المعين وهو الدعاء النوازل، فإنه يطلق إطلاقا عاما وهذا معروف في السنة. وبين شيخ الإسلام تيمي بكلام قوي جدا في مجموع الفتاوى، كذلك تابعه وذكر معناه ابن القيم في زاد المعاد بهذه المسألة بذاتها، وأنه قطعا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر، قطعا لم يكن يقنط في الفجر إلا ذلك الشهر أو غيره في نوازل، وما عداه فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقنط أبدا، ولو كان كذلك لنقل إلينا. وذلك الصحابة لما قنط الفجر ذكروا بعد ذلك يعني بأنه قنط شهرا وترك، ولو قنط بعد ذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لبينه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.